إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وإلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الأمة تمر اليوم بأحداث عصيبة، يوما وراء يوم ترد علينا الأخبار بأن الأمة تخرج من أزمة إلى أزمة، ومن مصيبة إلى مصيبة، ومن ابتلاء إلى ابتلاء. هذه الابتلاءات والفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، حين قال أنه تمر بالمؤمنين فتنا كقطع الليل المظلم. هذه الفتن، أنا أذكر أنه منذ أكثر من 1400 عام، وبالتحديد تقريبا من 1407 أعوام، مرت بالأمة بداية هذه الفتن، بل كسر باب الفتن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا ومرفوعا، وأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم، حينما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين إلى حذيفة بن اليمان، فقال له حدثني عن الفتن، فقال حذيفة: وما لك أنت يا أمير المؤمنين والفتن؟ ما لك أنت يا عمر والفتن؟ إن بينك وبينها بابا عظيما يوشك أن يكسر. فقال عمر بن الخطاب، وأراد أن يتأكد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان دائما يخبر حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الفتن، حيث قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يصيبني، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دائما عن الفتن، فجاء عمر يسأل ويستفسر منه عن هذه الفتن، وعن بدايتها، وعن تفاصيلها التي علمها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما لك أنت يا أمير المؤمنين والفتن؟ إن بينك وبينها باب يوشك أن يكسر. فقال عمر: أو يكسر الباب أم يفتح؟ يريد أن يتأكد من اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: بل يكسر يا أمير المؤمنين، بل يكسر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رواية: إذن فلا يغلق بعدها. فالذي كسر يصعب جدا أن يعود الباب الذي أصبح مكسورا، أن يعود مغلقا كما كان قبل أن يفتح فتحا طبيعيا، هذا من الشيء الصعب. فقال عمر: إذن فلا يغلق بعدها. وفي رواية قال أيضا رضي الله تعالى عنه: إذن فهو شر عظيم لهذه الأمة، شر عظيم أن تفتح أبواب الفتن. هذا الكلام وهذا الباب فتح في مثل هذه الأيام في آخر العام الهجري، كما ثبت بين العلماء أن مقتل عمر بن الخطاب بداية فتح باب الفتن، لأن الجمهور على أن هذا الباب كان عمر رضي الله تعالى عنه آخر باب من أبوابه.
أبواب الفتن بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وموت الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بقي هذا الباب الشامخ عمر بن الخطاب، كان بابا يسد الطريق على المنافقين، على أهل الفتنة والضلالة الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. هؤلاء كان عمر سدا منيعا أمامهم، أمام أغراضهم لفتح أبواب الفتن على المسلمين. فلما مات في مثل هذه الأيام، قال العلماء ما بين ذي القعدة وذي الحجة، هذه الأيام التي نمر فيها فكانت بداية فتح باب الفتنة على المسلمين. أنا أذكر أيضا أنه في هذه الأيام، ابتلي المؤمنون ابتلاء شديدا وفتنة عظيمة، لكنني قبل أن أذكر هذه الفتنة وهذا الابتلاء أريد أن أسأل سؤالا. هذه الفتن التي تمر بالمسلمين اليوم والأزمات المتوالية المتلاحقة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، خارجا وداخلا، داخل بلادنا وخارجها، وآخرها هذا الإغلاق الذي ابتليت به القنوات الإسلامية التي كانت والله الذي لا إله غيره فتحا على كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لم يعلموا شيئا عن الدين إلا من خلال هذا الفتح العظيم. أسأل الله عز وجل أن يفتحها مرة أخرى وأن يجعلها دائما منابر النور، ومن قبله الحملة الشعواء على دين الله عز وجل وعلى الدعاة إلى الله، حملة شديدة استمرت أياما طويلة قبل هذا الإغلاق، وإثارة للفتن والأزمات، وإثارة للناس على الدعاة إلى الله عز وجل، وإظهارهم بمظهر الذين يثيرون الفتن والشغب ويدعون إلى الظلمة والجهل. وهذا والله أبعد ما أبعد ما يكون عن الدعاة الصادقين إلى الله عز وجل. كل ذلك من الفتن، ومن قبلها مسألة سب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والاحتفال بهلاكها على يد هذا الخبيث الهالك الذي عليه من الله ما يستحق، ذلك الشيعي الرافضي الذي أعلن جهرا وعلى الملأ أنه يحتفل بهلاك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن قبلها الدعوة إلى إحراق المصحف الشريف والحرب الشعواء التي ليست بجديدة، والتي قال الله عز وجل عمن سلف من المشركين أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه الحرب على القرآن وعلى الثوابت وعلى دين الله وعلى المستضعفين في فلسطين والعراق وأفغانستان وفي سائر الثغور، هذه الحرب. أريد أن أسأل في بداية هذا اللقاء سؤالا، ماذا على المؤمن المسلم تجاه هذه الحرب وتجاه هذه الشبهات وهذا التشكيك في دين الله عز وجل؟ الإجابة دائما تأتي في كتاب الله، تأتي بعد كل أزمة تمر بالأمة وينزل القرآن معلقا عليها، ينزل كلام الله سبحانه وتعالى ليبين للمؤمنين ماذا عليهم تجاه هذه الهجمات وتجاه هذه الشبهات وتجاه هذا التضييق على الدعوة إلى الله عز وجل. دائما ما تجد القرآن ينزل بشيئين رئيسين، أولهما ماذا يجب أن يعتقد المسلم في الأزمة، ما هو ظن المؤمن بالله عز وجل أمام كل ابتلاء وأمام كل فتنة. هذا الأمر هو الأهم وهو الأخطر، لأن الإنسان بغير عقيدة لا يتصرف تصرفا سليما، بغير اعتقاد سليم فيما يعرف وفيما ينظر إليه من حوله قد يأتي عليه انفعالات، لكنها تكون انفعالات عارضة. أما صاحب العقيدة فهو يتصرف بناء على عقيدته ويعلم دائما التصور الصحيح السليم تجاه أي أزمة تمر بالأمة. فتجد أنه بعد أي ابتلاء وبعد أي فتنة وبعد أي شيء من الأمور التي يكرهها المسلم تمر على الأمة، القرآن كان ينزل ليبين للناس ماذا يعتقدون تجاه الأزمة وبعد ذلك ماذا يعملون. فأنا أريد في هذا اللقاء أن نسأل أنفسنا هذان السؤالان العظيمان، ماذا نعتقد أمام الأزمة، وما ظنكم بالله رب العالمين أمام أي تضييق وأي شبهة وأي حرب تشن على دين الله عز وجل؟ يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا سليما، يجب أن يحسن الظن بالله رب العالمين العالمين يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغرس لدينه، هو الذي تكفل بحفظ دينه، وأنك أنت الذي تستعمل، وأن الله عز وجل يستعملك لطاعته بقدر ما يريد. فالإنسان المسلم إن لم يحسن الظن بالله عز وجل قد يطرأ عليه انفعالات، قد تورث السخط على الله عز وجل. وقد سمعت والله هذا الكلام من غير واحد، حينما تتأزم الأمور وتزداد المشاكل وتشتد الفتن، تجد من الناس من يقول: لماذا يترك الله عز وجل هكذا؟ لماذا لا ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا؟ بعد كل أزمة تجد للأسف، واسمع إلى هذه الكلمة من الله عز وجل، تجد أن هناك من يسارعون في الكفر، من يسارعون في الكفر. نعم، قالها الله عز وجل بعد أزمة مرت بالمؤمنين يوم أحد، حينما أنزل الله عز وجل آيات تتلى، قال فيها: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هناك من يسارع في الكفر، في السخط على الله عز وجل، في الاعتراض على قدر الله عز وجل ومشيئته. هناك من يسيء الظن بالله عند الفتن. هذا الأمر بسبب أنه لم يعتقد اعتقادا سليما، لم يحسن الظن بالله عز وجل عند الفتنة. لذلك من أهم الأمور أن نعتقد قبل الفتنة، فحينما نعتقد تجد أن الفتنة تأتي فلا تزيدنا إلا إيمانا وتسليما، كما ذكر الله عز وجل عن فتنة عظيمة مرت بالمؤمنين حينما جاءهم أعداؤهم من فوقهم ومن أسفل منهم، كما قال الله في الأحزاب، قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فتنة عظيمة، جميع المشركين تكالبوا على الأمة شرقا وغربا، القبائل تكالبت واتحدت وأصبحت ما يسمى بالأحزاب لتحاصر المدينة حصارا شديدا. قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون. هناك من أساء الظن بالله عز وجل، هناك من لم يظن ظنا صحيحا، لكن الله عز وجل أخبر أن من يعتقدون لم تزدهم هذه الفتنة إلا إيمانا وتسليما. فقال جل وعلا: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. الله عز وجل أخبر أنهم ما بدلوا تبديلا أمام أي فتنة، أمام أي ابتلاء، بل ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لذلك يا إخواني، نريد أن نتعلم هذه العقيدة، نريد أن نتعلم أن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن نعلم جيدا أن المؤمن أمره كله خير، حتى لو أن ظاهر الأمر كان شرا، حتى لو أن ظاهر الأمر كان إغلاقا وتضييقا على الدعوة إلى الله عز وجل، وشبهات تمر على المسلمين. والله الذي لا إله غيره، يكفيك في ذلك قول الله سبحانه وتعالى بعد فتنة شديدة مرت بالمؤمنين أيضا، صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب ومن شدة الضيق، إذا به يصعد على منبره يقول: من يعذرني إلى رجل وصل أذاه إلى أهلي. فتنة الإفك أو حادثة الإفك، الابتلاء العظيم الذي وقفت فيه المدينة على أرجلها شهرا كاملا، ابتلاء عظيم تسب فيه امرأة من أطهر نساء الكون وهي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، امرأة نبينا تسب في عرضها، ويأتي المنافق يقول: ما سلمت منه وما سلم منها. هذا الأمر الشديد الذي مر بالمؤمنين، ماذا قال الله عز وجل عليه في سورة النور ليبين ويظهر النور لجميع المؤمنين، نور العقيدة السليمة؟ قال المولى عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. هذا الأمر الشديد وهذا الإفك المبين يقول عنه مولانا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كمان خير يا رب؟ نعم، خير لمن يعتقد الاعتقاد السليم، لمن يحسن الظن بالله والمؤمنين، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين حينما تأتيهم هذه الآفاك وهذه الشبهات وهذه الكذبات، قال عن المؤمنين أنهم يحسنون الظن ببعضهم البعض، أنهم يحسنون الظن بربهم وبدينهم وبصحابة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يجب علينا إخواني أن نتعلم هذا الأمر. ربنا عز وجل بعد كل فتنة يبين لنا ماذا نفعل ومن قبلها ماذا نعتقد. لذلك أنا أقول أن الفتن التي تمر بالمؤمنين اليوم، وما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه الليلة بالبارحة، ما الجديد فيها؟ هل هذه أول حرب على دين الله؟ أول حرب على كتاب الله عز وجل؟ أول حرب على مقدسات المسلمين؟ كم من أبي لهب مر بالأمة، وكم من أبي جهل مر بالأمة، وكم من آلاف الأعداء تغايرت أسماؤهم من مشركين ومنافقين ويهود وصليبيين وغير ذلك من فرس وروم. كل هؤلاء واجهوا الإسلام، وكل هؤلاء حاولوا طمس هوية المسلمين، فهل نجحوا في ذلك؟ هل كل الحروب التي مرت بالأمة، بل التطهير العرقي الذي مر بهذه الأمة، بل ليس عرقيا بل التطهير الديني الذي مر بالأمة في محاكم التفتيش بالأندلس ومن قبلها على يد الصليبيين حينما دخلوا بيت المقدس فأراقوا الدماء فيه أنهارا، ومن قبله في بغداد حينما قتلوا ملايين المسلمين على يد التتر، كل هؤلاء هل أنهوا هذا الدين؟ هل انتهى هذا الدين أمام كل هذه الحروب، أمام كل هذه الشهوات، أمام كل هذه الشبهات والفتن؟ الجواب لا، بل ما ازداد هذا الدين أمام كل هذه الحروب إلا رفعة وعزة، بل ما زادته إلا قوة وصلابة. هذا الأمر مشاهد والله يا إخواني، هذا الأمر لو نظرت إلى التاريخ، لو نظرت إلى حال الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إلى حال سائر الأنبياء، تجد أن المؤمن السليم الاعتقاد الصحيح العمل، تجد أنه لا تزيده الفتنة إلا قوة، ولا يزيد الإسلام الحرب إلا بهاء وعزا وروعة. هذا الأمر كان منذ القديم كما بينت لحضرتكم. أمام كل فتنة تأتي على المؤمنين، حادثة الإفك التي ذكرناها، ماذا كان بعدها؟ كان بعدها النور، كان بعدها الطهارة. علم المؤمنون حقيقة ظنهم ببعض، علموا أن عليهم واجبا، ونزلت الآيات التي تفضح أعداءهم وتفضح كيد المنافقين. أليس هذا نصرا؟ أليس نصرا أن يعلم المؤمنون أعداءهم بعد أن كانوا منغمسين فيهم لا يعرفوا بينهم؟ هذا كان بعد الإفك وبعد أحد. هذه المصيبة، لا نقول الهزيمة لكنها مصيبة كما سماها الله عز وجل، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا القرح الذي مر بالمؤمنين هل انتهى على هزيمة؟ هل انتهى المسلمون هذا اليوم؟ هل هلك المسلمون فلم تظهر للإسلام دولة ولم تقم لهم قائمة؟ الجواب لا، بل علموا أخطاءهم وعلموا قيمة اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونزلت آيات سورة آل عمران تبين الحكمة من هذا الابتلاء. يقول الله عز وجل فيها: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم من الغيب على الغيب. وقال الله عز وجل فيها: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بين الله عز وجل في هذه السورة أن المؤمنين لن يتركوا، وأنه لا يمكن أن يدعي أحد الإيمان حتى يبتلى. فعلم المؤمنون ذلك فصبروا على ما جاءهم بعدها من الابتلاء، فكان الفارق كبيرا بين من ولوا الأدبار يوم أحد وسارعوا إلى الغنيمة ثم بعد ذلك تركوها وهربوا، وبين من وقفوا يوم الأحزاب كما بينا رجال صامدون، قال عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم. فالفتن لم تزد الأمة إلا قوة وعزة، كل الغزوات تقريبا وكل المصائب التي مرت بالأمة. وقد بينت في أول اللقاء أن في مثل هذه الأيام في ذي القعدة مرت على المؤمنين فتنا تكاد تكون إغلاقات، وأنا أقول إغلاقات قاصدا، لأن الله عز وجل أنزل سورة في التعليق على هذه الإغلاقات اسمها سورة الفتح. والإغلاقات والفتح لا يكون إلا بعد إغلاق، فهذه السورة نزلت في التعليق على أزمة شديدة مرت بالمسلمين. هذه الأزمة هي أزمة الحديبية، أزمة شديدة جدا في ذي القعدة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرج على المسلمين وقد رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت، وهذه أول مشكلة وأول أزمة وأول فتنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالعمرة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر في ذي القعدة. وما المشكلة في ذلك؟ المشكلة أن ذي القعدة وذي الحجة أشهر الحج، وأن العرب يأتون من كل مكان إلى مكة ليعتمروا ويحجوا في هذه الأيام. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مكة في 1500 نفر، 1500 نفر يخرجون إلى أكبر تجمع شركي في الجزيرة العربية في هذا الوقت. المشركون يأتون من كل حذب وصوب ليعبدوا أصنامهم ويفعلوا عقائدهم الباطلة في هذا الوقت من العام. إن مثل ذلك كأن تقول مثلا للمسلمين أن يخرج 1500 منهم ليقيموا صلاة العيد مثلا في أكبر تجمع للهندوس أو البوذيين، وفي عيدهم وفي يوم احتفالهم وفي كثرتهم. أليس ذلك فتنة؟ أليس أمرا صعبا؟ الله عز وجل أخبر أن هذه أول فتنة. ثم جاءت الفتنة التي بعدها، قد امتثل الصحابة ونجحوا أمام أول فتنة، ثم جاءت الفتنة التي بعدها حينما أرادوا الدخول ودخل عثمان بن عفان ليفاوض المشركين، دخل في جوار إبان بن سعيد بن العاص، رجل مشرك لكنه كان قريبا لعثمان فدخل في جواره. ثم جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه بأن عثمان بن عفان قد قتل، مقتل عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا نبرح حتى نناجز القوم، لا نبرح من هذا المكان حتى نناجزهم، أي نحاربهم. ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده يطلب البيعة، وهذا هو الأمر الثاني، البيعة على الموت كما قال سلمة بن الأكوع، لأن النتيجة قد تكون محسومة عند أهل الماديات. الناس إذا نظروا إلى 1500 يدخلون على الكفار في عقر دارهم ويوم عيدهم يريدون أن يقاتلوهم، ومن قبل لم يكونوا يريدوا القتال، لكن بعد موت عثمان طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما قال سلمة بن الأكوع البيعة على الموت. تخيل هذا الأمر. وفي رواية جابر بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، ألا نفر أمام هذه الفتنة. نعم. ثم جاء الابتلاء الثالث حينما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، صالحهم على شروط أقل ما يقال عنها في ميزان العقود أنها شروط جائرة، شروط هي من أجل ما تكون، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها واشتدت الفتنة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى قيل كما في صحيح البخاري: كاد الصحابة أن يهلكوا في مثل هذا اليوم، كاد الصحابة أن يهلكوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بالحلاق وبأن ينحروا هديهم فلم يستطيعوا الامتثال، حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا مثل فعله. هذه الأزمات وهذه المشاكل الشديدة كيف واجهها المسلمون؟ كيف تعاملوا مع هذه الفتن؟ وكيف كانت النتيجة بعد ذلك من الله؟ أنا أذكر هذه القصة التي حدثت في مثل هذه الأيام لكي نتعلم أن نحسن الظن بالله، وألا نهتز أمام الفتن، وألا نحبط أمام الهجمة الشرسة على الإسلام، حتى وإن كان ظاهرها في كل الأمور أنه شر، فنتذكر قول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول فتنة حينما أمرهم بالخروج، هل تخلف واحد منهم؟ لم يتخلف إلا المنافقون من الأعراب ومن مثلهم، لكن المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في هذا الوقت من العام وأمام هذا الأمر الصعب من الله عز وجل، ورؤيا الأنبياء حق. فلما عاملوا الله عز وجل في هذه الفتنة هذه المعاملة، قال الله سبحانه وتعالى وجاء الفتح، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت علي الليل آيات، هذه الآيات من سورة الفتح، ما أحب لو أن لي الدنيا على أن أستبدلها. ما أحب لو أن لي من دونها ما في الأرض في رواية أخرى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبره بالفتح، وأعظم الفتح قبل أن يكون فتحا دنيويا وقد بشره به الله، فإنه الفتح الأخروي، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، إنزال السكينة والطمأنينة من أعظم الفتوحات التي جاءت بعد امتثال المؤمنين لأمر الله عز وجل ونجاحهم أمام هذا الابتلاء وأمام هذا الاختبار. فقال الله عز وجل عن إنزال السكينة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا فتح آخر، لأنه في سورة الأحقاف من قبلها قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فلما نزل قول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، جاء الصحابة قالوا: يا رسول الله، قد علمت ما يفعل الله بك فما يفعل الله بنا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية فتحا على المسلمين، قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، اسمع، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كل ذلك من الفتح، أن يعلم كل من يسيء الظن بالله، أن يعلم في هذا الوقت كل من ظن أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بأمر من الله عز وجل إنما هو تضييع للأمة، هؤلاء الذين أساءوا الظن بالله قال الله عنهم: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فجاءت الفتوحات العظيمة بعد أول امتثال أمام هذه الفتنة، ثم استمرت الفتنة كما بينت، فجاء مقتل عثمان، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على ألا يفر، أو كما قال سلمة البيعة على الموت. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة الصعبة، لم يتردد منهم واحد. قال الله عز وجل: وانظر إلى الفتح الذي جاء بعد هذه البيعة وبعد هذه الفتنة وبعد هذا الابتلاء. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بشرهم الله مرة أخرى بالفتح، ومن قبلها إنزال السكينة، لأنه في وقت الأزمة وفي وقت الفتنة أحوج ما يكون المرء إلى سكينة من الله سبحانه وتعالى. المرء في ساعات الفتنة وفي ساعات الضلالة، حينما يضل الناس ويسارعون في الكفر، تجد أن المؤمن يحتاج إلى سكينة من الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السكينة وأن ينزلها على قلوبنا أمام هذه الهجمة الشرسة على دين الله عز وجل. فجاء أمام الفتنة الثانية هذا الفتح العظيم برضا الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الفتوح قاطبة، أن يرضى الله عز وجل عن المؤمنين. إلى يومنا هذا نقول عن كل صحابي بعد هذه الآية رضي الله تعالى عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها. أيضا بشرهم بفتح الدنيا، وبعد ذلك ومن دونه فتحا آخر بشرهم به الله عز وجل: فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، أي أن هذا الفتح المؤجل بفتح مكة وبفتح خيبر الذي جاء بعده بشهور، ثم بعد ذلك فتح فارس والروم ونصف العالم بشرهم به الله سبحانه وتعالى. متى جاء هذا الفتح؟ عندما ظن المؤمنون ظنا سليما، عندما اعتقدوا اعتقادا صحيحا، عندما أطاعوا طاعة كاملة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم جاءت الفتنة الأكبر في هذه المشكلة الكبرى التي مرت بالمؤمنين في يوم الحديبية، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح، قال عمر: أيها الناس، اتهموا الرأي، اتهموا الرأي. فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. تخيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الفاروق الذي أعز الله عز وجل به الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه الكلمة ولا يبرأ ولا يورئ نفسه، بل يقول فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ويسمي هذا اليوم بيوم أبي جندل. لماذا؟ لأنه كما قلت أصعب شرط في هذا الصلح الجائر، حينما قال سهيل بن عمرو أن من شروط الفتح، وهذا الأمر كان سابع مفاوض من جميع الجزائر من جميع القبائل العربية، سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فيضع شرطا جائرا، يقول من أسلم من المؤمنين فلا يأخذ، من أسلم من المشركين فلا يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بل يرده إليهم، ومن ارتد من المسلمين فلا يرده المشركون بل يأخذونه إلى جوارهم. شرط جائر واضح الجور، ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يختم بخاتم النبوة ويتم العقد يأتي رجل يغصب في أغلاله، رجل مغلل عليه القيود والحديد والسلاسل، يدخل عليهم فيفاجئ الصحابة إذا به أبو جندل رضي الله تعالى عنه، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي يفاوض النبي قبل أن يتم النبي صلى الله عليه وسلم العقد. فينظر إلى سهيل يقول إنا لم نقضي الكتاب بعد، لسه ما كتبناش العقد، لسه العقد ما انتهاش. فقال إما هذا وإما فلا صلح، إما هذا ابنه يريده، إما هذا وإما فلا صلح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي. انظر إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا الرجل لم يمر على إسلامه الكثير لكنه أسلم لله، قال أجزه لي، فقال لا أجزه لك، فقال بلى فافعل، بلى فافعل هذا، قال أبدا. أظل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة حتى قال إذا نتم لك العقد. فقال أبو جندل رضي الله تعالى عنه وهو في أغلاله، قال يا معشر المسلمين تردونني إلى المشركين يفعلون بي ما رأيتم، تردونني إليهم يفتنونني عن ديني، وقد رأى المسلمون الأغلال وأثار التعذيب على بدنه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا جندل اصبر، فسيجعل الله لك ولمن معك فرجا ومخرجا. هؤلاء الذين جاءوا للإسلام يردهم النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الشرط الفاسد، فإذا بعمر بن الخطاب أمام هذا الضيق وأمام هذا الجور من المشركين يأتي بجوار أبي جندل، وهذا الحديث أيضا في الصحيح، يأتي بجوار أبي جندل يقول فقربت منه مقبض السيف فقلت له إن دم هؤلاء دم كلب لا يساوي عند الله شيئا، أردت بذلك أن يأخذ السيف مني فيقتل أباه، فظن الرجل بأبيه. انظر إلى فعل عمر بن الخطاب في هذا الموقف، هذا موقف صعب يدلك على قدر الفتنة، لأن أصحاب الدين وأصحاب العزة بل حتى أصحاب الحمية، وحمية الصحابة لدينهم وليست إلى قومية أو عرق، حمية الصحابة وغيرتهم للدين وحبهم لله عز وجل ولمن آمن به، دفعت عمر إلى أن يفعل ذلك وإلى أن يقول لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لفعلت، لأنه ما رأى إلا شروطا جائرة، لا يكتب حتى بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الصحابة ليعتمروا حتى وهم جاءوا مهادنين بل يعودوا في العام القادم، ومن يأتي من المسلمين يردوه، ومن يأتي إلى المشركين من المرتدين لا يردوه، كلها شروط صعبة. فإذا بعمر بن الخطاب يأتي في هذا اليوم الشديد يقول لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أولسنا على الحق، أوليس على الباطل، لما إذن نرضى الدنية في ديننا؟ هنا جاء الانفعال العقدي من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هنا من يعلم حقيقة الأمور لعلمه الذين يستنبطونه منكم، هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما قال يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غرسه يا عمر. هذا ما نريده من الظن السليم، هذا ما نريده من حسن الظن بالله عز وجل، من حسن الظن بهذه الأمة، أن نتذكر دائما هذا الأمر. فإذا بعمر بن الخطاب يقول: فلا زلت أصوم وأقوم وأتصدق مخافة ما فعلته في هذا اليوم. وقد رضي الله عن عمر وعفى عنه. لكن هذا الأمر إخواني يدلنا، إن دل على شيء فهو يدل على صعوبة الموقف، أن يأتي هذا الكلام من رجل مثل عمر بن الخطاب له ما له من عظمة وتاريخ في المسلمين وعز لدين الله عز وجل، هذا يدلنا على صعوبة الموقف. فلما امتثلوا ماذا فعل الله عز وجل؟ لما امتثلوا لهذه الحمية التي قال الله عز وجل عنها: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، لا يدخلوا علينا أيام حجنا، لا يدخلوا علينا بلدنا. قال الله سبحانه وتعالى: فأنزل الله سكينته على المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. امتثل المؤمنين، ثم بشرهم الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد كان بفضل الله عز وجل، كان في العام الذي بعده بالعمرة، وكان بعد ذلك بفتح مكة وبالعمرة إلى قيام الساعة أمنا وأمانا من الله عز وجل، ومن دخله كان آمنا. كل هذه الفتوحات التي رأيناها فتوحات بعد صلح الحديبية، لما أنزل الله عز وجل سورة الفتح جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي يستفهم، يقول: يا رسول الله، أو فتح هو ده فتح بهذه الشروط؟ فإذا بالفتح يظهر بعد ذلك، يظهر فتحا دعويا، دخل في الإسلام في فترة الهدنة في هذين العامين بين صلح الحديبية وبين فتح مكة عشرات أضعاف من دخلوا الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت فرصة للتفرغ للدعوة، كانت فرصة لدعوة من هم خارج البلاد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر في هذه الفترة، وأرسل إلى هرقل عظيم الروم، وأرسل إلى قصرة عظيم الفرس، كل هؤلاء دعاهم النبي إلى الله. فكان فتحا دعويا وكان فتحا اقتصاديا. حينما فتحت خيبر بعدها بشهر تقريبا، فتح الله عز وجل خيبر للمؤمنين، وقالوا: والله ما شبعنا من خبز الشعير إلا بعد فتح خيبر. هذا الفتح العظيم، فتح على المستوى الاقتصادي وفتح على المستوى الاجتماعي، حينما هدأت الأمور واستقرت، فجاء الصحابة الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب فتحا اجتماعيا، يعود الصحابة ليلتم الشمل، وفتحا اقتصاديا وفتحا دعويا وفتحا علميا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة ذكر لهم وعلمهم وأنزل الله أكثر آيات الأحكام كما صح ذلك عن كثير من العلماء. كل ذلك يا إخواني يدلنا على أنه حتى لو لم نرى الفتح حقيقة ولم نعرف تفاصيله، فيجب علينا أن نثق، أن وضع خطا تحت القادم، إذا كنا على مراد الله حقا، وإذا نفذنا ما يريده الله عز وجل منا بعد إحساننا الظن بالله عز وجل، فإن الله ناصرنا لا محالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما بينت لحضرتكم أن الله عز وجل في كل أزمة وفي كل فتنة دائما ما ينزل على المؤمنين هذا الذي يجب أن يعتقدونه، وهذه الأمثلة الجليلة على أن كل شيء قد يظنه المؤمن شر له، إن كان على مراد الله حقا فهو خير له إن شاء الله. هذا الفتح العظيم الذي ضربنا له مثلا بصلح الحديبية، حينما امتثل المؤمنون لهذه الفتنة الصعبة ولهذه الشروط الجائرة ولهذا الموقف الخطير أن يدخلوا على المشركين دارهم يوم حجهم، كل ذلك لما امتثلوا فيه لأمر الله عز وجل أنزل الله عليهم الفتح. لكن متى يكون هذا الفتح؟ يجب علينا أن نعلم أن حسن الظن نابع من حسن العمل، لا يمكن أن أبدا أن يسيء الناس وأن يسرفوا على أنفسهم وأن يهملوا أمر دينهم ودنياهم وأن يظنوا أن الله عز وجل بعد ذلك نصرهم. يجب علينا أن ندرك ذلك جيدا. الله لما وعد بالنصر لم يعد أي أحد، إنما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر المؤمنين ليس أي أحد. لما ننظر إلى حال الابتلاءات، وهذا من مصداق علمنا باسم الله اللطيف، أما الله عز وجل يوصل ما يشاء إلى عباده المؤمنين برفق ومن حيث لا يشعرون. هل الذين ليسوا على مراد الله؟ هل الذين يسرفون على أنفسهم؟ هل الذين لا يعنون بأمر المسلمين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعني بأمر المسلمين فليس منهم. أنا أذكر دائما أن كثيرا من الناس الآن أصبح منشغلا بدنياه، أصبح منشغلا بنفسه وبأهله، وأصبح منصرفا عن هموم أمته، لا يريد أن ينصرها ولا يحدث نفسه بنصرتها. هل هؤلاء من يتنزل عليهم الفتح؟ من يهمل أمر دينهم ودنياهم؟ من يهمل أمر أمتهم؟ إن الله عز وجل ينزل فتحه وينصر من ينصره. انظر إلى قصة يوسف عليه السلام، وهو أيضا مصداق لمصير المبتلى إذا ما أدى ما يريده الله عز وجل منه أمام هذه الفتنة وهذا الابتلاء. يوسف يمر بابتلاء تلو ابتلاء وبفتنة تلو فتنة. في كل فتنة وفي كل ابتلاء تجد صابرا شاكرا. تجد أن يوسف في أحلك لحظات السجن بعد عبوديته وبعد أسره وبعد بيعه كالعبد وهو الكريم ابن الأكرمين، وبعد أن روض عن نفسه، وبعد أن سجن بتهمة مخلة بالشرف ظلما وزورا وعدوانا كل ذلك، وتأتي إليه في السجن تجده يقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا هو النجاح أمام الابتلاء، في عقر السجن إذا به يقول هذه الكلمات التي تنضح بالشكر والاعتراف بفضل الله عز وجل عليه، يعترف بفضل الله وإن أخذت منه كل الدنيا فلا زال عنده الإيمان والتوحيد، فيقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أمام كل فتنة، أمام المراودة، وهو الشاب الغريب الأعزب جميل المحية، تراوده امرأة جميلة تهيأ له وقالت له هيت لك، وقالت هيت لك وغلقت الأبواب من قبلها، ومع ذلك ينجح أمام الفتنة وينجح أمام الابتلاء ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هكذا ينجح يوسف أمام كل فتنة، فتنة السراء وفتنة الضراء، فيستحق هذا الفتح في آخر السورة ويقول هذه الكلمات بعد أن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. انظر إليه بعد كل هذه الابتلاءات وهو يقول وقد أحسن بي، لا يرى إلا فضل الله ولا يرى إلا من الله وإحسانه، يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. اسم الله اللطيف الذي يوصل ما يريد إلى عباده برفق ومن حيث لا يشعرون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه عقيدتنا التي يجب أن نعتقدها، يجب أن نعلم جيدا أن الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يجب أن نعلم أن النصر آت لا محالة وأن التمكين قادم لا شك، لكن لمن؟ هذا هو السؤال. حينما ننظر إلى سورة الفتح التي ضربنا المثل بها نجد أن الله سبحانه وتعالى في آخر السورة، في آخر آية في السورة بيّن من يتنزل عليهم الفتح، ليس على أي أحد، لكن من قبلها كما سمعنا فعلم ما في قلوبهم، القلوب الصحيحة الصادقة المخلصة لله عز وجل، ثم قال محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صفات الجيل المؤمن الذي يتنزل عليه الفتح الذي يستحق، وهذا هو العمل بعد أن ذكر لنا العقيدة، بعد أن تعلمنا كيف نحسن الظن بالله، أن يكون شعارنا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أن يأتي العمل، أن يأتي من يستحق هذا النصر ومن يستحق هذا الخير، محمد والذين معه. أول صفة معية النبي صلى الله عليه وسلم، والمعية هنا بمعنى الالتزام بالسنة وانتهاج المنهج والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. محمد والذين معه أشداء على الكفار، عندهم عزة وعندهم كرامة وشدة على كفار وعلى أعداء الدين والملة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل هذه الصفات تنطبق على المسلمين اليوم؟ هل المسلمون اليوم رحماء بينهم؟ هل المسلم اليوم رحيم بأخيه؟ يستشعر هذا المعنى أن أخاه جزء من بدنه، أن أخاه جزء من بدنه، أن أخاه قطعة منه، ومثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كالجسد. هل هذا التراحم موجود الآن بين المؤمنين؟ ونحن نرى في حياتنا وفي أعمالنا وفي شوارعنا، نرى أن الناس لا تطيق بعضها البعض إلا من رحم الله، تنتظر الخطأ من أخيك. والله عز وجل يقول أن المؤمن أخو المؤمن، هكذا إنما المؤمنون إخوة. أما هذه الصفة أين هي الآن؟ قال رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. العبودية، هل الأمة الآن أمة عابدة؟ هل الأمة الآن أمة قوامة راكعة ساجدة؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم. والسيمة ليست مجرد هذا الأثر الذي قد يأتي لأناس بسبب طبيعة في جلدهم، إنما السيمة كما قال ابن عباس هو أثر الطاعة، أثر الطاعة الذي يظهر على كل بدنك. وهذا السمت الحسن جزء من 24 زجة من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نور يأتي على الوجه بسبب العبادة، تقوم الليل فيضيء الله عز وجل وجهك بالنهار. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره، أمة متآزرة متعاونة، فآزره فاستغلظ، أصبحت أمة قوية، فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذا الأمر يا إخواني، الجزء الأول كان جزءا تعبديا، الصفة في التوراة، لأن الأهل التوراة قوم ماديون، اليهود قوم أصحاب مادة لا يعرفون العبادة الصحيحة، فقال لهم الله صفة هذه الأمة العابدة. ثم ذهب بعد ذلك إلى الصفة في الإنجيل الذي قد يغلب فيه جانب الروحانيات، فقال الله عز وجل فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هل الأمة الآن ينظر الناظر إليها فيعجب بها؟ هل ينظر الناظر إليها فيرى منها تقدما وبأسا وقوة؟ هل أعدت الأمة ما استطاعت من قوة كما أمرها الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ قال الله عن صفة من يفتح لهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الأمة الآن مليار ونصف مليار إنسان، وآخر إحصاء لبراءات الاختراع، الاختراعات التي خرجت من هذه الأمة في آخر 20 عاما 810 اختراع. أما دولة لقيطة بجوارنا تعدادها لا يتعدى 4 أو 5 ملايين يهودي حقير، هؤلاء تعداد في عام واحد فقط، في عام واحد يزيد عن أضعاف ما فعلها المؤمنون في 20 عاما. هل هذا هو ما يغيظ الكفار؟ هل هذا هو ما يريده الله عز وجل من هذه الأمة الفتية، أن تنهض وتخرج للأمم معدة ما استطاعت، ومن قبلها عابدة ساجدة مؤمنة بالله مستنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. للأسف الأمة لم تقتضي هذا الفتح، لأنها لم تنفذ هذه الشروط إلا من رحم الله عز وجل. هكذا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا يا إخواني نريد أن نتعلم دائما، نريد أن نتعلم أن كل أزمة نحتاج أن نسأل أنفسنا سؤالا، ماذا نعتقد أمام الأزمة؟ أولا نعتقد أنها فضل من الله عز وجل إن كنا على طاعته، وعقاب إن كنا على معصيته. لذلك أنا أقول بعد أن تكلمنا عن الابتلاءات التي مرت بالأمة، فأنا أقول النتيجة ألا نخاف، ألا نخاف أبدا على الأمة، الله حفظها أمام هجمات المشركين والمنافقين واليهود والفرس والروم وكل الأقوام الذين حاربوها. لكن لا نخاف على الإسلام، بل نخاف على أنفسنا، نخاف أن نستبدل. فالله عز وجل يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أمام هذه الهجمة نخاف ألا يستعملنا الله عز وجل لنصرة دينه، أن نكون كمن قال الله عز وجل عنهم: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. هؤلاء الذين لم يعدوا العدة، الذين قال عنهم الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نريد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال اليوم: ماذا أستطيع أن أقدم للدين؟ ماذا أستطيع أن أفعل في نصرة إخواني؟ الآن أغلب القنوات الإسلامية قد أغلقت، أليس هذا من الممكن أن يكون بابا للخير؟ أليس هذا من الممكن أن يكون سببا في عودة الناس إلى المساجد؟ هذا المسجد الذي كان والله منذ سنوات يمتلئ من قبل أن يؤذن المؤذن، اليوم أصعد على المنبر فلا أجد ثلث المسجد. لماذا إذن؟ لماذا لا نعود إلى المساجد؟ لا نهتم بالدعوة إلى الله؟ كثير من الناس أرجى الدعوة للدعاء، بارك الله فيهم، الدعاء الذين يظهرون على الفضائيات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك فضائيات ولا أصحابه، ومع ذلك نشر الدين في أقاصي الأرض. لا نقول ألا ندعو بعودة هذا الفضل وبعودة هذه المنابر، لكن على الأقل نعلم أن الآن المسؤولية قد تضاعفت علينا، قد تضاعفت أن نبلغ دين الله، قد تضاعفت أن ننصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الهجمة الشرسة من الروافد الذين يسبونهم، والذين تمتلئ بهم القنوات اليوم في سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء يجب علينا أن نقف أمامهم، يجب علينا أن نقف أمامهم بالحكمة والموعظة الحسنة. لا ندعو إلى سباب وإلى لعن للآخر، إنما ندعو إلى حجة هادئة واضحة صريحة. كما بينا أن المؤمن له عقيدة عليه واجب أن يبلغها وعليه واجب أن يلتزم بها، فأنا أقول أمام كل أزمة نعتقد أنه من لطف الله عز وجل، ونعتقد أن علينا واجب. انظر إلى موسى عليه السلام حينما قال الله عن قومه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. بداية المن أن نكون أئمة في ديننا وفي دنيانا، أن نكون أقوياء في كل الأمور على المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي. قال: ونجعلهم أئمة ثم تأتي الوراثة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان ومنهم ما كانوا يحذرون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ماذا قال الله بعدها؟ قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بداية التمكين كانت بطفل رضيع، لا تدري لعل تربيتك لابنك، لعل إنشاءه نشأة إسلامية صحيحة تكون خير عمل تتقرب به إلى ربك عز وجل. لا تدري من أين يأتي الفتح، قد يأتي من غلام لا زال في المهد الآن، وقد يأتي من داعية، وقد يأتي من عامل، وقد يأتي من رجل مسكين. فالله هو الذي يفتح وهو الذي يستعمل من يشاء. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة دينه. أريد إخواني أن أجمل ما قلته: يجب علينا أن نعتقد، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قد يكون الخير في شيء لا نعلمه، قد يكون الخير في تمحيص الأمة وتمايز الشر عن الخير، يكون هذا من الخير من عند الله عز وجل. وأيضا أن نسأل أنفسنا: ماذا قدمنا لدين الله؟ وما هي الصفات التي فينا من الجيل الذي يفتح الله عز وجل على يديه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المؤمنين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر دينك وعبادك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بكل من أراد المسلمين بسوء، اللهم عليك بكل من أراد المسلمين بسوء، اللهم عليك بكل من أراد المسلمين بسوء. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من كيد اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم استعملنا لنصرته، اللهم استعملنا لنصرة دينه. استعملنا ولا تستبدلنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، لا تجعل الدائرة علينا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان والشيشان وفي سائر ثغور المسلمين. اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا، اللهم يا رب عليك بأعدائهم وأعدائنا، اللهم عليك باليهود ومن عام. وعاونهم، وعليك بالمشركين ومن والاهم، اللهم احصهم بل عدده، واقتلهم بدده، ولا تغادر منهم يا مولانا احدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وكل ذلك عندنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.